هنا في وادي خلب تبع أحد المسارحة، لأني أنا من قبيلة المسارحة ومن قبيلة الفقهاء.
ما شاء الله.
فالولادة كانت عام 54 كما هو في البطاقة، وفي ذاك التاريخ ما في لا مستشفيات ولا في شهادة ميلاد، وإنما يؤرخون بالحوادث، يعني ولد فلان في السنة الفلانية التي صار فيها كذا وكذا. فتاريخ الولادة كما هو أشرت إليه في 1354 هجرية.
هل هو يعني تاريخ تقريبي؟
تقريبي.
لا.
تقريبي.
يزيد أم ينقص؟
والله لا، يعني قد يكون زائد يعني. لا. يعني زيادة قليلة.
نعم.
ما هي كثيرة يعني. نعم. الولادة كما ذكرت في تلك القرية، وكان في تلك الأيام ليست هناك مدارس نظامية.
نعم.
ونشأتي أنا خاصة ولله الحمد لم أعرف الوالد، توفي ويمكن عمري سنة كما يقولون، وكذلك الوالد أيضا بعد 7 سنوات توفيت وعمري إما في 8 أو 9، ولكن الله عز وجل لا يضيع أحد من خلقه، فتيسرت لي الدراسة، والدراسة كما قلنا مبدئية. كان في القرية شخص يسمونه الفقيه.
نعم.
الذي يدرس الطلاب، نذهب للدراسة، دراسة القرآن الكريم ومبادئ الكتابة،
يعني كتاب.
كتاب. نعم. كانت الدراسة هكذا. نفس المنطقة يعني عموما منطقة جيزان كانت يعني من مسار الاهتمام للمملكة.
نعم.
فأول من عين يعني يسمى مطوع كما يقولون الشيخ عبد الله الكرعاوي، وعين للمسارحة، وهذه معلومة ربما يعني يتداركها بعض من كتبوا وظنوا على أنه جاء لصامطة، بل الخطاب الذي جاء به لشيخ شمل المسارحة، وأنه مدرس للمسارحة، معلم لهم، يعني خطيب، يعني إمام ومدرس للأولاد. وفتحت مدرسة في قرية تسمى البيطارية، ولكن العادات الموجودة في تلك الفترة التي تمسك بها يعني أصحاب القرى ولا سيما في الأعياد ما تمكن من مواصلة التدريس، لأن حدثت بعض الأمور، مع أنه رجل حكيم في الدعوة وصدره واسع، ولكن الأمور تجاوزت حدها فترك القرية هذه وانتقل إلى صامطة، وجد بعض الناس هناك وقبل منه، ثم استمرت المدرسة فتحت. وكانت عادة الشيخ رحمه الله إذا حفظ الإنسان يعني بعض القرآن وبعض المتون كشف الشبهات أو الأصول الثلاثة، رأسا يعينه في قرية من القرى للتدريس. فكانت دراستي أنا على الشيخ شيبان عريشي، وما زال على قيد الحياة إلى الآن في مركز المسارحة. ودرست عليه القرآن وبعض الكتب التوحيد من الأصول الثلاثة وكشف الشبهات. هذه كانت البداية في الدراسة. بعدما أخذنا المعلومات هذه، الشيخ عبدالله القرعاوي كما قلت، من حفظ شيئا من كتاب الله وبعض الكتب، كتب التوحيد، لأن همته نشر العقيدة، وكانت الخرافات والبدع موجودة في تلك المنطقة وفي غيرها من مناطق المملكة.
نعم.
في تلك الفترة.
نعم.
لأن هذا في 60s إلى 70s كانت هذه الأمور منتشرة. هذه المدارس التي كان الشيخ عبد الله فتحها في كل قرية، وكانت من سياسته على أنه إذا قيل له في القرية أن فلان لا يحضر صلاة الجماعة، ماذا يصنع؟ يؤتى به إليه ويقول له أنت مؤذن في هذا المسجد، أو أنت فراش في المسجد. المهم أنه يربطه بالمسجد بهذه الوظيفة، مع أن المبالغ التي تعطى للمدرسين حاجة قليلة جدا.
نعم.
وهو الحقيقة رائد التعليم في نفس المنطقة.
ما شاء الله.
وينبغي هذا أن يذكر ويشكر عليه بعد الله عز وجل، لأنه لم تنتشر العقيدة الصحيحة والمبادئ السليمة إلا عن طريقه رحمه الله.
رحمة الله عليه. فضيلة الشيخ الدكتور علي ناصر فقيه، قبل أن نسجل هذا اللقاء تحدثتم عن الكيفية التي التحقتم بها في المعهد العلمي، ونود يعني أن نتحدث لأنه كانت فيها موقف غريب جدا قضية التحاقكم بالمعهد.
نعم، هو كما قلت على أن الشيخ إذا تحصل الإنسان على هذه المعلومات يوظفه مدرس، فكنت مدرس في أحد المسارح.
نعم.
أنا ومجموعة أيضا، وفي ليلة من الليالي طلعت من البيت بعد العصر إلى جنوب القرية، فإذا في الجيب اللي هو فيه الشيخ عبد الله القرعاوي.
نعم.
الطرق غير معبدة، فلما شاهدني وقف، وطلعت في السيارة بدون كلام، ما قلت أبغي معاكم ولا بيروح المكان الفلاني، وهو ما كلمني شيء. طلعت في السيارة واستمرينا ونزلنا بالوادي، وادي خلب، قطعنا إلى صامطة، وجاء المغرب ونزلنا للصلاة.
نعم.
وبعدما صلينا فقال لي إلى أين تريد وماذا تريد؟ فقلت له أريد المعهد العلمي. فقال الشيخ أما المعهد العلمي ما هو مثل المدارس اللي عندنا، نحن الآن الإنسان إذا حصل كشف الشبهات وبعض الآيات والصور وبعض الكتب الأخرى نوظفه مدرس.
نعم.
لكن المعهد العلمي مدير الشيخ حافظ ولا يقبل أحد إلا باختبار.
الشيخ حافظ
الحكمي. الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله.
رحمه الله.
فقلت له أنا ما عندي مانع.
نعم.
وصلنا وفي الصباح أخذني وجاب لي الشيخ حافظ وقال لي هذا الأخ علي يبغى يلتحق بالمعهد.
وما كم كان عمركم فضيلة الشيخ؟
يعني حوالي 18 أو كذا.
ما شاء الله.
فقال يبي يلتحق بالمعهد وما يحتاج تختبر ولا ترى عنده معلومات جيدة وكذا، يعني الكلام غير الكلام اللي قالوا لي.
يعني أثنى عليكم.
نعم.
الشيخ
نعم. هذا أسلوبه معروف يعني الشيخ حافظ ولا الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله.
رحمة الله عليه.
فقال الشيخ حافظ أما نحن ما نقبل إلا باختبار.
نعم.
فقال اختبر. فأرسلني للمدرسة السلفية فيها الشيخ محمد الصغير خميسي مدرس، فكان كل يوم يعطيني مادة ويعطيني أسئلة وأنا أجيب عليها، ما كنا نعرف الدرجات.
نعم.
حتى نعرف المقاس، يعني ماذا حصل الإنسان وحتى يصل إلى درجة الفلانية ويأتي تقدير ما جيد أو جيد جدا، هذا كله غير موجود.
نعم.
لكن كان يعطيني تصحيح من 30، يعطيني إما 30 وإما 28، وأذهب إلى زملاء درسوا قبلي في المعهد موجودين يسألوني ماذا صار فأخبرهم.
من تتذكر من
واحد اسمه شويعر ما زال على قيد الحياة،
ما شاء.
والآخر جبران قحل رحمه الله توفي تخرج في جامعة الإمام.
نعم.
واحد اسمه محا أيضا توفي أيضا. فعندهم معلومات في قضية الاختبار وقضية الدرجات، وأن الإنسان إذا تحصل على مثل هذه الدرجة يستحق يعني مكان أعلى.
نعم.
بعد ما انتهيت من الاختبارات فأخبرت الجماعة بالدرجات التي حصلت عليها، قالوا لا أحسن تقرب الثانوي. فرجعت للأستاذ قلت له يا شيخ أنا أريد الثانوي وإلا أرجع أدرس.
لا.
والله الرجال قال أنت طلبت كذا وإحنا موافقين عليه. قلت هذا الذي يريد، الآن درجاتي كلها عالية عندك
ما شاء الله.
نعم.
نعم.
والله أخذني في الصباح وذهبنا إلى المعهد العلمي ودخلنا عند الشيخ حافظ في الإدارة وقال له هذا فلان حسب طلبكم أجريت له الاختبار ونجح في الدروس كلها بتقدير طيب جدا فيستحق أولى ثانوي.
نعم.
والله أنا جيت في الإدارة والشيخ حافظ رحمه الله يروح للفصل يدرس للفصول ثم يرجع.
هو كان يدير المعهد في صامطة.
هو مدير المعهد في صامطة.
نعم.
فكان يذهب ويعود والرجل له هيبة، ما كنت أكلمه أنتظر منه أن يكلمني. استمر إلى قرب الظهر، جاء الوقت ينتهي.
نعم.
فتجرأت وقلت الشيخ حافظ وأنا أنتظر. فقال ليش ما ذكرتني؟ قلت له والله ما استطعت أقول ولكن
الحياة يعني.
نعم. نعم.
نعم.
فأخذ بيدي وذهب إلى أولى ثانوي، وأذكر أنه بيوم الأحد.
نعم.
في أول محرم، لأن الدراسة كانت تبدأ من أول العام في تلك الفترة وتدور السنوات كما هو معروف.
نعم.
ومكثنا 3 سنوات المعهد الثانوي، 3 سنوات
كلها في صامطة.
كلها في صامطة.
نعم.
وكان الشيخ حافظ رحمه الله يعطينا درس في السنة الأولى في الأصول.
نعم.
والأصول غير مقررة على السنة الأولى.
نعم.
لما جاء الاختبار تذكروا الطلاب وعرفوا على أن هذه المادة ما هي رسول، فغاب الكثير منهم.
نعم.
وحذر القليل منا، فلما جاء قال أيوه أنتم الآن تعرفون أن هذه المادة ما فيها رسوب ولا نجاح، ومعنى أن الطلاب لهم هم طلاب علم.
نعم.
طلاب نجاح يعني.
نعم.
وطبعا المجموعة التي بقيت كان لها يعني لابس وعاتبهم.
نعم.
الذين لم يحضروا عاتبهم.
نعم.
وما رسبوا في المادة لأنها ما هي مادة رسمية. ولكن يبدو الشيخ الدكتور علي ناظر فقيه يعني كان هناك حافز لديكم وحماس كبير للدراسة، وبالتالي يعني كان المعهد العلمي مطمح. هل كان هناك يعني تخطيط للدراسة الجامعية، ولك هل كانت هناك آمال معينة وتفكرون في هدف معين تصلون إليه؟
والله أذكر لك القصة دي عند كثير منا نفس الطلاب.
نعم.
ما كان هدفنا في الأصل إلا أن ندرس ونبقى.
نعم.
ولا كنا نفكر في الجامعة ومواصلة الدراسة. ولكن لما قربنا إلى السنة الثالثة اللي فيها التخرج، والزملاء لنا دفعتين اللي سبقونا فقط قد تخرجوا.
نعم.
فطمعنا في ذلك الوقت في الدراسة.
ماشي.
وذهبنا لكلية الشريعة في الرياض
بعد الثلاث سنوات.
بعد ثلاث سنوات يعني لما تخرجنا في عام 80.
نعم.
80 81، ومنا عدد محدود يعني الفصل كله فيه 14 طالب.
نعم.
من زملاء الشيخ ربيع المدخلي.
نعم.
في قصة كانت في السنة الأولى مع واحد اسمه إسماعيل شعبي رحمه الله توفي.
نعم.
طالب معكم؟
طالب كان معك، كان معنا.
نعم.
جلست تعرف طبيعة الطلاب بعضهم مع بعض يحاول أن أقوم يشير إلي خلاص يعني، وأنا ما بغيت لأن الجواب عندي ما انتهى، وهم ما عنده يظهر للشيء الذي يمكن يعني يكتبه.
نعم.
وفي فراش ينظر الحديث بينه وبينه، فظن على أنه يملي علي.
سبحان الله.
نعم. فذهب. نعم. للشيخ وأخبره الشيخ حافظ.
نعم.
المهم أنهم ترصدوا هذه المادة نفسها.
نعم.
هي مادة المصطلح أذكرها كأنه الآن. من الحظ أن الرجل هذا رسب في نفس المادة وأنا محصل فيها درجة عالية.
ما شاء الله.
فنجونا من
نعم.
التبليغ هذا يعني، وبلغوا على أن فلان يتكلم مع فلان.
نعم.
لما تخرجنا ذهبنا إلى الرياض هذه المجموعة، وسافرنا وكان السفر تعب في ذلك التاريخ، الطرق غير معبدة حتى طريق الرياض.
الثمانينات الهجرية.
نعم.
في الثمانينات الهجرية.
في الثمانينات. في عام 80.
نعم.
81. فذهبنا والتحقنا بكلية الشريعة في الرياض.
كان هناك كلية الشريعة في الرياض؟
في الرياض.
في الجامعة.
ايه في الجامعة.
نعم.
ايه في الجامعة.
نعم.
يعني كانت كليات ما في.
نعم.
جامعة. في.
نعم.
التاريخ. كلية اللغة وكلية الشريعة وكلية الأصول الدين كلها موجودة.
نعم.
لكن ما في جامعة في ذاك الوقت، إنما تسمى كليات.
نعم.
وحتى المدير مدير المعاهد والكليات.
نعم.
عبد اللطيف رحمه الله.
نعم.
التحقنا بنفس الأولى سنة أولى، ومكثنا شهرين في الدراسة. فإذا يوم من الأيام دخل علينا واحد من المراقبين ويقول من منكم يريد الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، لأنها وفق على فتحها في ذلك العام، وكان الشيخ بن باز الله يرحمه هو نائب رئيس الجامعة لأن رئيسه كان الشيخ محمد بن إبراهيم. فتشاورنا نحن المجموعة هذه، فقلنا نحن الآن نقضي 4 سنوات في الرياض، الرياض هي ديارتنا، فالأحسن نذهب إلى المدينة نتغرب يعني 4 سنوات في المدينة.
نعم.
خير لنا أن نتغرب في الرياض. والله اتفقنا كلنا إلا جبران قوحة الذي ذكرته الآن.
نعم.
والأخ معي شعبي، سألوا بعض الموجودين هناك عن المستقبل بعد التخرج من الجامعة الإسلامية فين يروحون، فقال لهم هذه الجامعة بس تجمع عدد يعني من الخارج ومن الداخل وتعلمهم أسلوب الدعوة.
نعم.
وترسلهم للخارج. كان جماعتنا طبيعة ما يبغوا الخارج مطلقا، يعني يرون أن الرياض غربة فكيف يكون في الخارج. نعم.
نعم.
فتخلف الإثنان، فاستمرنا وخرجنا في العام 84 85.
ما شاء الله. من كلية الشريعة من الجامعة.
من كلية الشريعة الجامعة الإسلامية.
فكرة مواصلة الدراسات العليا دكتورة كيف يعني بدت في ذهنكم وكيف تحققت وأين كانت؟
والله الدراسة يعني لما التحقنا بالجامعة بعد تخرجنا.
نعم.
فكنت أنا مدرس في المعهد أولا معهد الثانوي، ثم كلفت بعد سنة مدير للمعهدين المعهد الثانوي والمتوسط.
نعم.
والسنة الثالثة أيضا في عام 87 اختاروني مدرس في الكلية.
من كان كان يدير الجامعة في ذلك الوقت؟
كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هو نائب رئيس الجامعة.
نعم.
في هذه الفترة كان نفكر أنا وبعض الزملاء في قضية الدراسة.
نعم.
أنا والشيخ ربيع ومجموعة آخرين، فطلبنا أن نبتعث إلى جامعة الملك عبد العزيز فرع مكة.
نعم.
فثمت الموافقة من الجامعة. بل كان التخطيط الأول كنت ذاهب إلى الصومال، لأن في معهد التضامن في مقديشو الذي هو تبع الجامعة من الناحية العلمية وتبع الرابطة من الناحية المادية. فرحت بأسئلة، أسئلة الاختبار للثانوي هناك، مريت مكة، الشيخ ما يعلم عن هذا. مريت مكة، وكان أبو عبد الوهاب أبو سليمان كان مدرس في نفس الجامعة، وتقدمت وأجريت المقابلة ونجحت في المقابلة، ورحت كملت مشوار السفر إلى الصومال.
نعم.
ورجعت، وبعدين بلغوني بأنك مقبول.
نعم.
يعني بتعيثنا ابتعاث على وظائفنا.
نعم.
واستمرين هناك مجموعة منا، أنا بقيت على نفس ملاك الجامعة.
يعني هي كانت تتبع جامعة الملك عبد العزيز بجدة.
نعم. نعم. كلية الشريعة.
نعم.
معروفة كلية الشريعة في مكة يعني القديمة يعني. الشريعة. نعم.
نعم. هل في مرحلة الدراسات العليا من ذكريات سريعة نمر عليها؟
والله ما هناك يعني أشياء يعني بارزة، ولكن يعني كان بعض الزملاء في قضية اختيار الموضوعات، و تعرف يتنافس الطلاب على الموضوعات.
نعم.
فإذا حصل الإنسان موضوع يحرص أن لا يؤخذ منه،
يبقى سرا،
يبقى سرا، يحاول بهذه الطريقة. نعم. ويستشير بعض الأساتذة، وتيسرت الأمور الحمد لله، ما صار هناك خلاف. فكان الماجستير بعنوان منهج القرآن في الدعوة للإيمان.
ما شاء الله.
أما المشرف.
نعم.
فهو خليل هراش رحمه الله،
رحمة الله عليه،
وهو السبب الذي تركنا نتحول من قسم الفقه إلى قسم العقيدة، لأن المقابلة والعزم على الدراسة، لأن من كلية الشريعة الندرس في قسم الفقه.
نعم.
فجاء الإذن بالموافقة على فتح القسم، يعني قسم العقيدة.
نعم.
ما وجدوا طلاب، فخليل هرة الله يرحمه اجتمع بنا وقال أنتم أهل العقيدة، والمطلوب منكم أن تلتحقوا بهذا القسم، كيف تتخلون عن هذا القسم؟ المهم تحولنا مجموعة منا.
نعم.
في نفس القسم، قسم العقيدة.
ما شاء الله.
وصارت رسالتي كما ذكرت في الماجستير، وهي مطبوعة، منهج القرآن في الدعوة للإيمان، وكان مشرف خليل هراش.
وبالنسبة للدكتوراه؟
والدكتوراه يعني
أيضا في
نفس كلية، في نفس السياق يعني في العقيدة.
وواصلتم يعني الدراسة؟
واصلت الدراسة يعني أخذت التقدير بعد 3 سنوات.
نعم.
أخذنا الماجستير وسجلت في نفس الوقت الدكتوراه في جامعة الملك عبد العزيز.
نعم.
وكان الموضوع كتاب الإيمان لابن ملة.
ما شاء الله تبارك الله.
المشرف الدكتور عوض الله حجازي.
نعم.
لأنه هو من التخصص في العقيدة، وكان هو مدير جامعة الأزهر، وكان في تلك الفترة يعني مبتعث للتدريس في جامعة أم القرى في كلية الشريعة.
نعم. فضيلة الشيخ الدكتور علي ناصر فقيه، فيما يتعلق بالحياة العملية، وهي حياة حافلة، عندما نظرت إليها وجدت يعني ما شاء الله أعمال شؤون المكتبات، أمين عام الجامعة الإسلامية، رئيس مجلس شؤون الدعوة، حاليا رئيس اللجنة العلمية لمجمع الملك فهد. حدثنا عن هذه المراحل في حياتكم العلمية.
والله المرحلة الأولى هو تعيننا في التدريس في المعهد العلمي، في المعهد الثانوي التابع للجامعة الإسلامية.
نعم.
وبعد فترة كما قلت وسبق الحديث عن ذلك، صرت مديرا للمعهد، ثم مدرسا في كلية الدعوة، وبعد هذا بعثنا للجامعة الملك عبد العزيز
في كلية الشريعة بمكة،
في الشريعة بمكة.
نعم.
بعد أن أكمل الدراسة أخذ الماجستير والدكتوراه، رجعت، وكان نائب رئيس الجامعة في تلك الفترة الشيخ عبد المحسن العباد.
ما شاء الله.
لأن الشيخ بن باز رحمه الله نقله للإفتاء.
نعم.
وكل من الرياض كلية.
نعم.
فصار هو المفتي العام للمملكة.
نعم.
لما رجعت عينني أو كلفني بالعمل في شؤون المكتبات.
نعم.
فمكثت فيها فترتين يعني، لأن الفترة 3 سنوات، فقضيت هذه الفترة في عمل شؤون المكتبات.
نعم.
مع التدريس، التدريس لم أتركه لا في العمادة لشؤون المكتبات ولا حتى في الأمانة ولا في الشؤون العلمية.
الحمد
يعني
لله.
التدريس مستمر، يعني الحصص مستمرة والإشراف على الطلاب.
الحمد لله.
فمكثنا هذه الفترة في الأسفل العمل في المكتبات، وفي عام 1407 ما كلفت بالأمانة عمل في الجامعة.
نعم.
ومكثت فيها لعام 1411، وبعد هذا كلفنا بمركز شؤون الدعوة مع التدريس، واستمرت على هذا وبقيت مدرسا بعد الانتهاء من هذه الفترة.
فيما يتعلق برئاسة اللجنة العلمية بمجمع الملك فهد، وهي كانت المحطة الأخيرة بعد التقاعد، أو كانت الأولى بعد التقاعد بلا صح يعني.
هو في الأصل لما كنت أنا في الجامعة نفسها، وهناك في لجنة أنشئت في المجمع باسم الشؤون العلمية، فعينت رئيسا لهذه اللجنة، فكنت أمارس العمل هذا وأنا في الجامعة الإسلامية. عند الاجتماعات نجتمع يعني دورية على حسب الأعمال المطلوبة منا. فالدكتور محمد العوفي يعني حرص أن أكون في المجمع،
جزاه الله خير،
وتكلم مع التركي لأنه كان التركي في الأول هو المشرف على المجمع.
نعم.
لما كان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فكان هو حريص أيضا يعني على أن أكون في نفس المجمع، لأنه كان في أعمال قمنا بها في هذه اللجنة ودرجة ترجمات وتقارير كانت يعني في ملحوظات على ترجمة لعبد الله يوسف علي.
نعم.
فيها أخطاء كثيرة شنيعة، وكانت تأتي ملحوظات عليها من الخارج، لكن لما كلفت أنا بالرئاسة قالوا نكتب، قلت لا، نحن الآن هذه التقارير التي جاءت نأخذها ونستفيد منها، لكن لابد أن ندرس هذه الترجمة دراسة خاصة.
نعم.
فدرسناها دراسة كاملة وقدمنا تقرير مكون من 56 صفحة بينا فيها كل ما كانت من الأخطاء عقدية وشرعية وغيرها.
الحمد لله.
لما قرب الانتهاء من نفس التقاعد، وأيضا مد دوري في الجامعة
الحمد لله،
لكن حرص الجماعة أن أكون عندهم قطعت التمديد اللي في الجامعة.
نعم.
وانتهينا عندهم في 30 حسب النظام المعروف، يعني 1/7 ويوم نعم 30/6 انتهى العمل في الجامعة، و1/7 بشرت العمل في المجمع
الحمد لله.
وكان في لجنة هذه، لكن بعد ذلك صارت يعني إدارة، فأنا في الوقت الحاضر مدير إدارة الشؤون العلمية
ما شاء الله،
اللي تبعها نعم. مركز الدراسة القرآنية ومركز الترجمات وأيضا مركز السنة اللي موجود في الجامعة، هو تابع لنفس الاشتغاله المجموعة.
والتعليم لا زال يعني أيضا معكم مستمر بحكم أنكم وصلتم التدريس في المسجد النبوي الشريف، وهذه النقطة حبذا لو تحدثنا عنها سريعا، متى كانت البداية؟
والله البداية هذه يعني بعد التقاعد كما ذكرت لك، يعني بسنتين تقريبا
ما شاء الله.
وهو أن عبد العزيز الفالح
نائب
رئيس شؤون الحرمين
نعم.
يعني رشحني ومجموعة
نعم.
منهم الشيخ حماد الله يرحمه
الأنصاري
منا 5، ورفعت أسماءنا وصدرت المعهد السامي على تعيين مدرسين في أسفل الحرم
نعم.
وما زلنا من ذات التاريخ ندرس في الحرم وإلى الآن.
متى درسكم الأسبوعي؟
درس الأسبوعي على حسب الأعمال الموجودة عندي، يعني نعم. درس يوم الجمعة
ما شاء الله
عادة، ودرس يوم الأحد، هذا في التفسير
نعم.
تفسير بن سعد في هذه الفترة الآن
نعم.
ويوم الثلاثاء درس في العقيدة كتاب التوحيد
ما شاء الله.
الدروس أو الكتب التي درست في نفس كتاب التوحيد والواسطية، وكذلك كتاب الإيمان لابن مندة
نعم.
هذه كلها درستها في المسجد النبوي، وهي أيضا مسجلة في مكتبة الحرم
نعم.
ومن أراد يعني من الزوار أو من الطلاب بس يتقدم لهم بأشرطة فاضية
نعم،
وهم يسجلوا له ماذا يريد
نعم.
ماذا يريد، فالعمل ما زال يعني مستمر.
نفع الله بكم
ونسأل الله التوفيق للجميع
نعم. اللهم امين. قبل ان نختتم هذا اللقاء المبارك معكم، ابرز انتاجكم العلمي فضيلة الشيخ المطبوع او حتى ما هو تحت الطبع؟
والله الكتب المطبوعة يعني في سلسلة أولا كان في سلسلة في الوصايا الكتاب والسنة.
نعم.
وهذه قضيت. لكن الكتب البارزة أولا رسالة الماجستير مطبوعة ومنهج القرآن في الدعوة للإيمان.
نعم.
وكذلك كتاب الإيمان لابن مندة 3 مجلدات تحقيق التحقيق وهذا مطبوع. وطبع المجلس العلمي للجامعة الإسلامية. وكتاب التوحيد لابن مندة أيضا 2 مجلدين طبع في الجامعة الإسلامية ثم مكتبة القرباء. وكتاب يسمى الرد على الجهمية لابن مندة أيضا. يعني لما تخصصت في كتاب ابن مندة يعني تابعت يعني الكتب التي ألفها فخرجتها
الحمد لله.
في 40 في دلائل التوحيد للهروي وطبع مستر رسالة. وفي الصفات والنزول للدارقطني أيضا طبع مستر رسالة.
نعم.
وفي الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم وهذا طبعت مكتبة العلوم والحكم والآن الطبعة الرابعة.
نعم.
والحيدة للكناني أيضا وهذه كلها تحقيق. والصواعق المنزلة لابن القيم الجزء الأول بالاشتراك مع الدكتور أحمد عطية الغامدي.
نعم.
والتأليف كما ذكرنا منهج القرآن في الدعوة للإيمان والفتح المبين في الرد على 1 طعن في 40 للهروي.
نعم.
والرد القويم البالغ على الكتاب المسمى بالحق الدامغ
ما شاء الله.
وهذا كان رد على كتاب صاحبه يعني يقول بتخليد الفساق في النار ويقول بخلق القرآن ويؤول الصفات وكتابه كان موجود يعني.
نعم.
وهو معاصر فكان الرد عليه.
جزاكم الله خير.
ومطبوعه الآن وموزع منشور وحتى على الإنترنت
الحمد لله.
وفي سلسلة الوصايا في الكتاب والسنة وبحث منشوره في مجلس الجامعة الإسلامية
ما شاء الله. بالإضافة إلى الكثير والكثير فضيلة الشيخ حتى سواء في الوسائل الإعلامية المسموعة والمرئية لكم مشاركات بارزة وكبيرة نسأل المولى عز وجل أن ينفع بها وأن يمد في عمركم بحوله تعالى. نبارك لكم مرة أخرى على الشهر الكريم. نشكركم في ختام هذا اللقاء.
أنا كنت أحب أن أقول للشباب الموجودين
نعم
أن يسمعوا من الكبار ومن تجاربهم حتى يستفيدوا منها. هذه البلاد قبل فترة من الزمن ما كان العلم منتشر إلا نادر في المدن.
نعم.
ولكن الآن المدارس في كل مكان وهذا سببه الأمن والاستقرار.
حبيب.
يعني لأن التعليم والحضارة والعمران هذا ما ينتشر إلا في ظل الأمن. والله عز وجل يعني امتن بالأمن على أهل الحرم قال أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم.
نعم.
أنا أريد الشباب أن ينظروا حولنا كيف الناس يتخطفون ماذا يحدث في العراق ماذا يحدث في الدول المجاورة وكيف نحن في أمن واستقرار وهذا كله من فضل الله عز وجل وبسبب تطبيق الشريعة الإسلامية لأن من طبق شرع الله الله عز وجل لا يضيعه. فنسأل الله عز وجل لشبابنا أن يوفقوا وأن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم
آمين.
وأن يتلمذوا على علمائهم ويسمعوا منهم
آمين.
بدل أهل الشر الذين يسولون لهم ويلقوهم في التهلكة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. نشكركم على هذه الكلمة الضافية صاحب الفضيلة. نسأل المولى عز وجل أن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يهدي شبابنا بحول الله تعالى إلى سواء السبيل. كان معنا أيها الأحبة المستمعون في هذه الحلقة من ضيف الليلة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور علي ناصر فقيه عضو هيئة التدريس السابق بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة مدير الشؤون العلمية بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي الشريف. نلقاكم على خير إن شاء الله تعالى في حلقة مقبلة من هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ضيف الليلة برنامج يومي يعده ويقدمه
كمال هاشم رشيد
تنفيذ فهد بن سعد الفريان.